الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني عشر في شرح كتاب الكبائر للشيخ المجدد رحمه الله تعالى. نعم، سم بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين والمستمعين. قال مصنف رحمه الله: باب القحة. وقول الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. وفي البخاري عن أبي مسعود عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي البخاري عن أبي مسعود عقبة بن عمر. نعم.
وفي البخاري عن أبي مسعود عقبة بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب الخفية في بعض النسخ. باب القحة. والقحة هو أصل الشيء إذا حقق وظهر خافيه وظهر باطنه. وفي أكثر النسخ باب الخفية، أي ما يخفيه الإنسان في صدره. وهذا الذي يخفى في صدره إن كان مما بينه وبين الله إيمانا وتعلقا وتعظيما ورجاء فهو من الإيمان، بل من كمالات الإيمان. أما إذا كان ما في صدره مما يخفيه من المكر والغل والخداع والشنآن وإرادة السوء، أو والعياذ بالله أن يكون في قلبه الرياء، فهذا دائر بين الكفر الأكبر وبين الكبيرة من كبائر الذنوب. وترجم على هذا بقول الله جل وعلا: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، أي أنه يستخفي في عمله السيء من الناس فلا يفعله أمامهم، ولا يستخفي من الله جل وعلا، يخشى أن يذكر عند الناس بعمل سيء، أنه يكذب أو يغش أو يخادع أو أنه يسرق، مخافة أن يلام على ذلك أو يوصف بهذه القبائح عند الناس. وقوله يستخفون من الناس، سواء من الناس كلهم أو من الناس بعضهم. ولا يستخفون من الله، أي لا يخشون فضيحة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه لم يبالي في قلبه وفي صدره، لم يبالي أن الله جل وعلا يغضب عليه، أو أن الله لا يحب فعله الذي فعل، سواء كان فعلا ظاهرا كالسرقة والكذب، أو فعلا باطنا كالغل والحقد والخداع. وهذا لأنه قام في قلبه من تعظيم الناس أعظم مما قام في قلبه من تعظيم الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان المنافقون، وهكذا كان المنافقون يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. وكانت أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأنهما في وقت ظلمة وفي وقت عدم معرفة لهم إن فقدوا، فيغيبون لئلا يفقدوا، فهما أثقل الصلاة على المنافقين، مع أنهما في وقت النوم في أول الليل أو في آخره. ومن هذا الباب أيها الإخوة، من يكون أمام الناس ظاهره الصلاح والتقى والورع والزهد، لكنه إذا خلى بمحارم الله انتهكها. هذا ممن يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله. ولهذا اشتد عذاب الله جل وعلا على من إذا خلى بمحارم الله انتهكها، لأن محرك الإيمان في القلب، وهذا الإيمان قائم على مخافة الله ومراقبته بخشيته، وقائم على رجاء الله والطمع في ثوابه سبحانه وتعالى. المؤمن ظاهره كباطنه، وأما المنافق فظاهره يخالف باطنه. ومن الناس من هو مؤمن لكنه يتصف ببعض صفات المنافقين، وهو أن يخالف باطنه ظاهرة. واستدل عليه أيضا في باب الخفية بما جاء في الصحيحين من حديث أبي مسعود، وأبو مسعود هو البدري غير ابن مسعود عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، فإن أبا مسعود البدري هو عقبة بن عمرو، عقبة بن عمرو البدري، ولقب بالبدري لأنه ممن شهد بدرا، والصحابة رضي الله عنهم الذين شهدوا بدرا أفضل ممن لم يشهد بدرا. ودليل ذلك أن الله جل وعلا قال كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث الحاطب بن أبي بلتع وغيره، إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لهم، إذ أنها الواقعة العظمى، واقعة الفرقان بين الإسلام وبين أعدائه، ولأن أهل بدر ثبتوا وصدقوا الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في السنة الثانية من مهاجره يريد أن يعترض عيرا لقريش لتكون في مقابل ما سلبه كفار قريش من ماذا؟ من أموال المهاجرين، ليعوضهم عليه الصلاة والسلام. سمع أبو سفيان بخروج النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان منه إلا أن هرب بعير قريش وقوافلهم إلى جهة البحر، وأرسل إلى أهل مكة يعلمهم بخروج النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المهاجرين والأنصار ليعترضوا عيرهم ويأخذوا تجارتهم. وجدها أهل مكة فرصة فخرجوا بأكثر من 1000 رجل معهم أحلاسهم وعبيدهم وسلاحهم، فجمع الله جل وعلا بين رسول الله والمؤمنين وبين عدوهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج يريد قتالا ولا خرج غازيا، لأن مقتضى معاهدته مع الأنصار أن يحموه ويدافعوا عنه في المدينة. خرج صلى الله عليه وسلم وكتب الله اجتماعهم مع عدوهم، فاستشار الناس عليه الصلاة والسلام قال أشيروا علي أيها الناس، فتكلم المهاجرون رضي الله عنهم وأبلغوا ولا غروة، فقال عليه الصلاة والسلام أشيروا علي أيها الناس، وهو يعرض بأن يريد أن يسمع من الأنصار، لأن هذه الواقعة على غير ما بايعهم عليه في بيعتي العقبة. فقام الحباب بن المنذر فقال لعلك تعنينا يا رسول الله، والحباب ليس من سادات الأنصار بل من أفرادهم، لكنه نطق رضي الله عنه بما في صدورهم جميعا، فقال لعلك تعنينا يا رسول الله، والله لو خذت بنا عرض هذا البحر وبين موقعهم في بدر وبين البحر 40 كيلا، والله لو خذت بنا عرض هذا البحر نخذناه معك، ما تخلف منا أحد، فامضي بنا حيث شئت يا رسول الله. وقالوا والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكم مقاتلون. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وفرح حتى كأنه فلقة قمر، فرح بأن القوم صدق وأن القوم ثابتون على دينهم، فاستعان بالله وقال أبشروا، فنصره الله عليه. فكان لذلك مزية لأهل بدر، ولهذا ميز هذا الصحابي بقولهم عن أبي مسعود البدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي كلام الأنبياء قبلي، ليس هناك نبوة أولى ونبوة آخرة، النبوة واحدة لأنها من عند الله، ولكن مما قاله الأنبياء قبلي. والنبوة واحدة لأن الله بعث الأنبياء جميعا بشيء واحد، وهو تحقيق عبودية الله لإفراده وحده بالعبادة دون ما شريك. في آية النحل يقول جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي سورة الأنبياء يقول جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة، ويقول جل وعلا في أول الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين عنه: إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى، ديننا واحد وهو التوحيد والإسلام، وشرائعنا شتى، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أن إذا لم تستحي، والحياء يبدأ في القلب وفي المقصد ثم يظهر على الجوارح خجلا على الوجه وكفا لليد والرجل عن الأذى وكسرا للعين عن الحرام وانشغالا بالسمع عما لا يليق، ويظهر أثر الحياء على اللسان بأن لا يتكلم بالكلام المعيب الذي ينقد عليه به. ففي قوله أن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، عندنا حياءان: حياء من الله، وهذا هو الإيمان، وجامع هذا الحياء من الله هو الحياء الذي يمنعك عن أن تعصي الله حيث أمرك، وحياء يمنعك أن تتخلف عن فريضة الله حيث فرض عليك، هذا جامع الحياء من الله. والحياء من الناس أن يستحي أن ينقد عليه أو أن يعثر عليه على ما يخل بحيائه مما يسبب منقدا عليه، كأن يكذب أو يغدر في عهده أو يخون في أمانته. والكمل من الناس يستحون، حتى المشركون عندهم حياء، يدل على ذلك ما في حديث أبي سفيان، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن أبا سفيان ذهب مع أهل مكة إلى الشام في الهدنة، أي بعد الحديبية وقبل فتح مكة. النبي عليه الصلاة والسلام لما هادن قريشا لم يتوقف عن الدعوة إلى الله، بل كاتب ملوك الدنيا، كاتب النجاشي والمقوقس زعيم القبط في مصر، وكاتب كسرى زعيم الفرس، والمنذر بن ساوي زعيم البحرين، وكاتب هرقل زعيم الروم. بعث صلى الله عليه وسلم كتابه إلى هرقل، فدفعه دحية الكلب إلى صاحب إيليا. ما المراد بإيليا؟ هي بيت المقدس. إيليا اسم لبيت المقدس. ما الفرق بين إيليا وإيليات؟ إيليات هي مدينة أيلات المعروفة، وهي القرية التي كانت حاضرة البحر كما ذكرها الله عن أهل السبت في سورة ألف لام ميم صاد الأعراف، هي قرية أيلات. أما إيليا فهي بيت المقدس، وكان أعلم رجلين في النصارى صاحب إيليا وهرقل، كان زميلين في دراسة النصرانية. دفع صاحب إيليا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فبعثه إلى هرقل وكان في حمص. ماذا في هذا الكتاب؟ فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. هذا سلام غير المسلم. أما بعد، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، المرة الأولى لاتباعه عيسى، والمرة الثانية لاتباعه النبي الخاتم صلى الله عليهم جميعا وسلم. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت رفضت وأعرضت فإنما عليك إثم الأريسيين، اسم للروم. فقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقول اشهدوا أنا مسلمون. أبى، وهؤلاء يعرفون التوحيد لكنه جدده عليهم، لأن دعوة التوحيد هي منطلق الدعوة وهي أساسها وهي منهجها. هرقل لما قرأ الكتاب وكان عالما في النصرانية سأل قومه: أعندنا أحد من رهط هذا الرجل من قومه؟ وكان الوقت صيفا، وقريش لها رحلة في الصيف إلى أين؟ إلى الشام، ورحلتهم في الشتاء إلى أين؟ إلى اليمن، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فقالوا: إن في بلادنا من رهط هذا الرجل قوما. قال: ابعثوا إليهم. فبعثوا إليهم فجيء بهم، وكان زعيم القوم أبو سفيان. فسأل هرقل بواسطة الترجمان: أيكم أقرب رجلا من هذا الرجل الذي ظهر وزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: أنا أقربهم منه نسبا. أبو سفيان ابن حرب ابن العاص ابن أمية ابن العاص ابن عبد شمس ابن عبد مناف. فقال: تقدم. وجعل الناس وراءه، أي من أهل مكة، وهذا من ذكاء وحذق هرقل. ثم قال: إني سائل هذا الرجل أسئلة، فإن كذبني فاغمزوني، أي بعيونكم أو بأيديكم. أبو سفيان الآن تورط ماذا؟ يتمنى أن يكذب، لكن يخشى أن يؤثر عليه كذبا. أهذا حياؤه ممن؟ من الله أم من الناس؟ من الناس. فسأل هرقل أبا سفيان 11 سؤالا. من هذه الأسئلة أنه قال: ما شأن هذا الرجل فيكم؟ قال: هو ذو شأن من أشرفنا. قال: هل قال هذا القول أحد قبله؟ هل ادعى أحد قبله أنه نبي؟ قال: لم يدعي أحد هذا القول قبله. قال: هل كان في آبائه من ملك؟ فقال ليس في آبائه من ملك. قال هل يزيد أصحابه أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال هل يرتد أحد عن دينه رغبة عنه؟ قال لا يرتد أحد عن دينه رغبة عنه. قال بما يأمركم؟ فقال يأمرنا بالصلاة والبر والعفاف وأن لا نعبد إلا الله. قال فهل قاتلتموه؟ قال أبو سفيان نعم. كم قاتلوه من مرة؟ أربع. بس 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 أربع. ما هي الأربع؟ ثلاث غزوات يا أخواني، الله يخلف عليكم في السيرة. ثلاث غزوات: بدر وأحد والأحزاب. فقال كيف كانت الحرب بينكم وبينه؟ فقال سجال يديل علينا مرة كما في بدر والأحزاب، ونديل عليه أخرى كما في أحد. قال هل يغدر؟ كل الأسئلة الماضية تمنى أبو سفيان أن يدخل فيها شيئا لكنه لم يفعل. لماذا؟ هل هي مخافة من الله؟ لا، مخافة من الناس أن يؤثر عليه كذبا فيعيبه عليه ملك الروم. وأبو سفيان وقتئذ كان كافرا، وهذا من الحياء من الناس. إلا في هذا السؤال أدخل فيه هذا اللغم كما يقال. فقال هل يغدر؟ قال لا، ولكن أيها الملك نحن وإياه في هدنة ولا ندري ما هو صانع فيها، يفي أو لا يفي. وأبو سفيان يعلم علما يقينا أن رسول الله سيفي ولن يخلف ولن يغدر. ثم قال هرقل، مما يدلكم على علمه وعقله الذي لم ينفعه، لم ينفعه علمه ولا عقله، لما باع الدنيا بالآخرة، لما آثر الملك على النجاة. قال سألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فقلت لم يكن في آبائه من ملك، ولو كان في آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقلت لم يقل هذا القول أحد قبله، ولو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل يتبع من قبله. وسألتك ما شأنه فيكم؟ فذكرت أنه ذو شرف، إذن هو رجل شريف لا يحتاج أن يستطلب شرفا ليس عنده. وسألتك بماذا يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم بالتوحيد والصلاة والبر والعفاف، وبهذا كان يأمر الأنبياء، يدل على أن عنده إيش؟ علم. وسألتك أيزيد أتباعه أم ينقصون؟ قبله سألتك هل يتبعه أحد؟ فذكرت أنه يتبعه. ومن يتبعه؟ أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ فأخبرت أنه ضعفاؤهم. وهكذا شأن النبوة، أول من يتبعها ضعفاء الناس. وسألتك أم هم يزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون. وهكذا أمر النبوة حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد عن دينه سخطة عليه؟ فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وسألتك عن الأمر بينكم وبينه، فقلت سجال يدل علينا مرة وندل عليه أخرى. وهكذا النبوة تبتلى حتى تكون الأثرة والعاقبة لها. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أنه لا يغدر. لم يلتفت هرقل إلى استدراك أبي سفيان، لأنه عرف أن هذا من سخائم الصدور وضغائنها. ثم قال اخرجوا، فأمر بهم فأخرجوا. فلما خرجوا قال أبو سفيان والله لقد أمر أمر ابن أبي كبشة حتى إنه ليخافه ملك بن الأصفر، لأن هرقل قال قبلها بعدما سأله الأسئلة وبين لماذا سأله الأحد عشر سؤالا، قال إن كنت صادقا فيما تقول فليملكن موضع قدمي هاتين، ولو كنت أعلم أن البطا جمع مطية تبلغه لذهبت إليه وقبلت ما بين رجليه أو ما تحت رجليه. خرج أبو سفيان فقال لقومه والله لقد أمر أي عظم أمر ابن أبي كبشة، وهذا تلقيب للنبي بأحد أجداده من جهة الأم، حتى إنه ليخافه ملك بن الأصفر. هرقل لم يؤمن، لما أخرج هؤلاء جمع قواده ومستشاريه وطارقته وقساوسته في أمنع حصونه في حصن حمص، وأمر الحراس أن يغلقوا الباب ولا يفتحوه إلا بأمره، ثم إنه اطلع عليهم من مكان عالي يسمعونه ويرونه ولا يبلغونه، فقال ما شأني فيكم يا معشر الروم؟ فذكروا خيرا، قال أتريدون عز الدنيا والآخرة؟ قالوا نعم، قال اتبعوا هذا النبي الخاتم الذي ظهر في بلاد العرب. فنخرت البطارقة والقساوسة واضطربوا وهاجوا وماجوا وراجوا وأرادوا الخروج، لو خرجوا من حصنهم لانثلمت مملكته، وإذا الحصن ايش موصد. فقال ردوهم علي، عرف أنهم لن يؤمنوا، فصار في مفرق طرق، إما يؤمن ويتركهم أو يبقى على ما هو عليه في ملكه. قال ردوهم علي وكلمهم من مكان عالي لئلا ينفذون إليه فيقتلونه أو يضرونه، ثم قال يا معشر الروم إنما قلت ما قلت لأختبركم على دينكم وأعرف تمسككم عليه. باع ماذا بماذا؟ ها؟ باع الآخرة بالدنيا، باع النجاة بالملك، ثم ماذا؟ أخرجه الصحابة من الروم من بلاد الشام صاغرا ذليلا ومات على ما مات عليه. الشاهد من سوق هذا الحديث العجيب الذي رواه الإمام البخاري في كتاب بدء الوحي ورواه مسلم في كتاب الإيمان أن أبا سفيان استحى من الناس ولم يستحي من الله، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والحياء من الناس مطلوب، لكن أعظم منه وأهمه وأصله الحياء من الله، فإذا استحيا من الناس ولم يستحي من الله لم ينفعه ذلك عند الله، قد ينفعه في الدنيا لكن لا ينفعه عند الآخرة. والحياء خلق كريم عظيم من خصال الإيمان، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال والحياء شعبة من شعب الإيمان، أي خصلة من خصاله، فإذا انتفى الحياء نقص الإيمان بحسب هذا الحياء الذي انتقص. والحياء ممدوح إلا الحياء في العلم والدين، فإنه غير ممدوح بل مذموم. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على اثنين أخوين والكبير يعظ ويخاصم أخاه الصغير بالحياء، كيف تستحي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء مذموم إذا منع الإنسان عن أداء فرض الله، قال: أستحي أن أصلي مع الجماعة، هل هو ممدوح ولا مذموم؟ مذموم. قال: أستحي أن أحج، مذموم. أستحي أن أتزوج، موجود هذا؟ هذا مذموم. ومن الحياء المذموم الحياء الذي يمنع عن العلم، يستحي أن يأخذ العلم ويسأل عنه ويبحث عنه ويحصله، هذا مذموم. ولهذا قال ابن عباس وغيره: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. نعم، عندك سؤال اكتبه.
أحسن الله إليكم. باب الحرص على المال والشرف. عن كعب رضي الله عنه مرفوعا: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم فأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. صحه الترمذي.
والشرف لدينه،
والشرف لدينه صحه الترمذي.
هذا الحديث حديث كعب ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه، أحد الثلاثة الذين خلفوا، الذين مدحهم الله جل وعلا في سورة براءة: ضع المسواك في جيفك، لا يليق التسوق في مجلس العلم، ويحرم التسوق والخطيب يخطب، ليس ذا موضع تسوق. قال رحمه الله: باب الحرص على المال والشرف. فإن الحرص على المال والحرص على الشرف قد يكون منقصا للإيمان، وقد يكون مذهبا للإيمان، وقد يكون من الإيمان. فيكون الحرص على الشرف والمال من الإيمان، كما سبق في من تمنى أن عنده مالا أو رئاسة فجعلها في حوائج المسلمين وقضاء مصالحهم، هذه الأمنية يؤجر عليها. ويكون الحرص على المال والشرف من كبائر الذنوب منقصا للإيمان إذا كان همه أن يمدح، وهمه المنصب، وهمه الجاه، وهمه جمع المال، ثم أثر ذلك في عمله وطاعته أو في معصيته، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. وإن كان مراده بكل عمله المال والجاه، ما أراد وجه الله ولا ثوابه ولا لقاءه، فهذا الرياء المستحكم، وهذا الكفر المخرج من الملة. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان. وهذه الموصولة أو ماء الخبرية، ذئبان، تعرفون الذيب؟ ها، أكبر من البس ولا أصغر؟ تعرفون الذئب. ما ذئبان جائعان، إذن الذئب مع مكره وفراسته هو جائع. أرسل في زريبة غنم، في شبك وحوش غنم. الذئب عدو للغنم ولا صديق لها؟ ها، عدو للغنم. ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لهما، أي بأكثر وأشد إفسادا لهذه الغنم من حب الناس أو حب الإنسان المال والشرف لدينه. يعني حبك للمال هذا الذئب الأول لك، وحب الرئاسة والشرف هذا الذئب الثاني، فهذان ذئبا قلب الإنسان، كما أن الذئبين الحيوانين هما مفسدا الغنم. وهذا من باب ضرب المثل، يضرب النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفصح الناس وأعلم الناس لفساد المال والشرف للإنسان إذا ابتغاهما على دينه بأنه أشد من إفساد الذئبين الجائعين المرسلين في زريبة غنم. في آخر الزمان أيها الإخوة، إذا رفع الله جل وعلا عن الأرض ظلمها وأعاد للأرض بركتها، سيرعى الذئب مع الغنم، فلا تخاف الغنم على نفسها من الذئب. متى؟ إذا طهرت الأرض ونقيت من ظلم ومعاصي بني آدم، فإنه ما انتشر الظلم والفساد إلا بسبب بني آدم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ففي هذا أن الحرص على المال فلا ينظر أصابه من حله أو من حرمته، لا يبالي في طرائق كسبه وجمعه بلف ودوران أو بربا أو بضياع للحقوق أو بالنهبة، أن هذا يفسد الدين. وكذلك طلب الشرف والرئاسة والمنصب والجاه، لو طلبها لأجل أن يجامل على دينه أو أجل أن ينهك من دينه حتى يحصل هذه المناصب أو يمدح على حساب دينه وصدقه أو يمالئ، فلا يبالي كما سبق فيما يمدحه، فهذا نقص على الدين نقص عظيم يورث صاحبه أنه من كبائر الذنوب، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. باب الهلع والجبن. وقول الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، إلى قوله: إلى المصلين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. رواه أبو داود بسند جيد. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم.
قال الشيخ هنا في بيان هذه النقيصة من نقائص الإنسان: باب الهلع والجبن. الهلع شدة الخوف، والجبن ضد الشجاعة. وليس الجبن الذي تأكلونه تصنعونه من لبن البهائم، والجبن المصنوع من اللبن نوعان: جبن مصنوع من لبن ما يؤكل لحمه فهذا حلال، وجبن مصنوع من لبن ما يؤكل لحمه كجبن من لبن الحمارة فهذا حرام. فإذا وضع في الجبن أنفحة من خنزير أو من ميتات حرم هذا بوضع الأنفحة المحرمة فيه. إذن المراد بالجبن ماذا؟ ليس المأكول، وإنما الخوف والخلع والهلع ضد الشجاعة. والمؤمن ليس جبنا ولا خائفا، وإنما المؤمن شجاع قوي القلب راسخه في هذا الإيمان الذي جعله الله جل وعلا فيه. قال الله جل وعلا في آية المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا. هذا في جنس الإنسان أنهم أهل خوف، والخوف خوفان: خوف طبيعي فلا إشكال فيه، خوف الإنسان من السبع، خوفه من الظلام، خوف بعض الناس من الأماكن العالية سمى الفوبيا، هذا خوف طبيعي لا إشكال فيه. الإشكال فيه والحذر والمخالفة إذا خاف أن يطيع الله، أو خاف إن لم يعصي الله جل وعلا أن يعاب ويذم، فهذا خوف مذموم وجبن مذموم. أما المؤمن فإنه شجاع سخي لا يخاف في سره وقلبه إلا من ربه سبحانه وتعالى. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، يسير في الغزو في مقدمهم، إذا انكشف الناس عنه أبان عن موقفه في غزوة حنين لما انكشف الناس عنه وكانوا 12,000، هل هرب وفر عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، إنما أعلن عن مكانه: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. ومن شجاعته ما جاء في حديث أبي طلحة في الصحيحين رضي الله عنه قال: سمعنا في المدينة وجبة صوتا عظيما، فخرج الناس وقد انطلق إلى هذا الصوت رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس أبلق ليس عليه سرج، فانطلقنا قبل هذا الصوت وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاكسنا، أي قادما من هذا الصوت، فقال: لن تراعوا لن تراعوا، دل على أنه أول من ذهب للصوت من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام لشجاعته صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يقول الله جل وعلا، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. رواه أبو داود بسند جيد، وقد جود إسناده الحافظ العراقي في تخريجه لكتاب إحياء علوم الدين، والشيخ ها هنا في هذا التصنيف. الشح هو البخل، والشح الهالع أي شدة الشح، هالع كأنها أشد ما يكون جزعا، والشح الهالع شر وهو ذنب يحمل صاحبه على أن لا يؤدي فرائض الله بالزكاة والصدقات والنفقات الواجبة لحرصه وحبه للدنيا. فناسب ذكر هذا الحديث وهذا الباب بعد باب الحرص على الدنيا والشرف. قال: وجبن خالع، خوف يخلع قلبه، يخلع فؤاده لشدة خوفه وفزعه، فدل على أن هذين الخلقين من الذنوب. لماذا؟ لأنهما ذنبان يوصلان إلى فعل المحرم، سفك الدماء، أخذ الأموال، أو يمنعان من إتيان الواجب والفريضة. فلهذا جاء بعده بحديث مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الشح، اتقوه يعني احذروه، كقولهم اتقوا الله أي اجعل بينك وبين الله وقاية، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوها يعني احذروها واجعلوا بينكم وبين النار وقاية بهذه الصدقة، كما أنك تجعل بينك وبين الله وقاية أي يلومك أو يذمك أو يعذبك بإتيان فرائضه والانتهاء عن نواهيه. وكلمة اتقوا الله هي أبلغ موعظة وأقصر موعظة، وهي وصية الله لمن ومن؟ للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم إيش؟ أن اتقوا الله، هذه أعظم الوصايا. ولهذا جاءت في القرآن على نوعين: جاءت في خطاب الناس، ففي أول النساء بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس إيش؟ اتقوا ربكم. وجاءت خطابا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آخر الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وهذه الآيات الثلاث يستحب البدء بهما في خطبة الحاجة، كما ثبت ذلك في حديث مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم، هنا حديث جابر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الشح، احذروا، أخوفكم، انتبهوا، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. الشح هو البخل، ومن باب أولى حذروا شدة البخل، وهو كما جاء في الرواية السابقة الشح الهالع. الشح ماذا؟ الهالع. كيف أهلك الشح من قبلنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: حملهم الشح وهو البخل والظن بالمال على أن سفكوا دماءهم، منعوا الأموال الواجبة، مبايعات، مداينات، حقوق، فحملهم هذا المنع والشح في حب المال أو حب الجاه على سفك دمائهم، فقتل بعضهم بعضا بغير وجه حق. هذا واحد. وحملهم الشح على استحلال محارمهم، يستدين الرجل المال أو يبايع وليس عنده وفاء، ثم يترك من يطلبه مالا يصيب من عرضه ويصيب من شرفه مقابل الوفاء بالمال شحا به. حملهم على سفك دمائهم وعلى استحلال المحارم. ومن استحلال المحارم الربا، فإن الربا ظلم، وحب الإنسان للمال وشحه فيه يجعله يطلب المزيد، ولن يشبع أحد من المال مهما أوتي. والله لو أوتي أحدنا مثل مال قارون لابتغى أكثر. هل رأيتم أحدا شبع من هذا المال؟ صدق عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين: لو كان لابن آدم واد من ذهب، مع أن هذا مستحيل أن يكون الذهب في وادي، لكن لو كان ذلك لابتغى واد ثاني، ولو كان له واديان لابتغى ثالثا، أي ما يقنع ولا يشبع. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. هذا حال أكثر بني آدم. أما حال الكمل فغير ذلك، يتخذ من المال ماذا؟ وسيلة إلى بلوغ رضوان الله، يتخذ من المال وسيلة إلى إشباع الضعاف من عباد الله، يتخذ من المال وسيلة إلى الدعوة إلى الله. يقول صلى الله عليه وسلم، وهو أكرم الناس عليه الصلاة والسلام، تعرفون أحدا أكرم من رسول الله؟ في أحد أكرم من النبي؟ يقول: أخونا هناك. نعم، حاتم الطائي. نقول: حاتم ليس أكرم من رسول الله، وإن كان مشهورا عند العرب بالكرم، حتى قالوا في أمثالهم: أكرم من؟ من حاتم. كرم حاتم كرم دنيوي، وكرم رسول الله كرم رباني. حاتم أراد بالكرم مدحة الدنيا. روى البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعهم يذكرون حاتما وكرمه، قال: حاتم أراد شيئا فأدركه، طلب أمرا فأدركه. ماذا طلب؟ الشهرة، طلب المدحة، طلب الثناء. واستحضروا الحديث: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لهما من حب الدنيا والشرف، أي الذكر والثناء والمدح. أما كرم نبينا فهو رباني. قال صلى الله عليه وسلم: والله لو كان لي مثل أحد ذهبا. تعرفون أحد؟ ها؟ وش أحد؟ جبل وش لونه؟ أبيض ولا أسود ولا أحمر ولا أخضر ولا أزرق؟ ها؟ ها؟ أسود؟ عز الله ما تعرفون أحد، أنا ابن المدينة وأعرف أحدا، كم مرة لعبنا عليه وصعدنا ونزلنا منه. هو الجبل الأحمر الوحيد في شمال المدينة، يبدأ من شمالها إلى شرقها، ليس بالجبل العالي، ارتفاعه 370 مترا أو 400 متر، لكنه جبل عريض محيطه 23 كيلومتر. يضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بشيء يعرفه المخاطبون وهم الصحابة: لو كان لي مثل أحد ذهبا، وذهب الدنيا لو جمعته من أوله لآخره ما بلغ مثل ذهب أحد ولا نصفه. قال: لو كان لي مثل أحد ذهبا لما بقي عندي منه شيء في 3 ليالي، أي تصدقت به وأنفقته ووزعته، دل على أن الدنيا لا تسوى شيئا في عين النبي عليه الصلاة والسلام. هذا حديث. حديث آخر قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإنه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، لو كان عنده ذهب بمقدار أحد وبكميته وبقدره ثم أنفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم، مد طعام أو تمر أو دقيق، مدا من طعام ينفقه الصحابي ولا نصف المد. يعني كم؟ يعني ثمن الصاع. لو أنفق الواحد منا مثل أحد ذهبا في سبيل الله لكان إنفاق الصحابي نصف كيلو أو ربع كيلو من الطعام، كان إنفاق الصحابي هذا الثمن أو المد من الصاع أفضل من إنفاق غير الصحابي مثل أحد ذهب. ولهذا قال العلماء: إن الشرف، شرف الصحبة شرف لا يعدله شيء، لا يعدله شيء. وهذا المثال من النبي عليه الصلاة والسلام يدل على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. باب البخل. يقول الله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، الآية. وقوله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا: الجدر.
من إيش؟
من سيدكم يا بني سلمة؟
من سيدكم يا بني سلمة؟ سلمة غير سلمة. نعم.
من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا: الجد بن قيس. على أن نبخله. قال: وأي ذا إن أذوأ من البخل، بل سيدكم عمرو بن جموح. رواه البخاري في الأدب المفرد.
لما ذكر رحمه الله أن من الذنوب حب الشرف وحب المال، ثم ذكر ما جاء في الوعيد من الشح الهالع، ذكر في هذا الباب ما جاء في البخل من المذمة. والبخل بخلان: بخل حسي بأن يمنع ما يجب عليه أو ما يحتاجه الناس منه، سواء من المال أو من الجاه. البخيل من بخل بجاهه، يكون لك قدر ولك منصب ولك قيمة، ثم يأتي من يحتاج إلى جاهك فتبخل به، هذا من البخل. وبخل ثاني بخل معنوي، وهو من بخل على نفسه بالأجر. البخيل الذي يمره مواطن الأجر فيبخل على نفسه: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، اللهم صل وسلم عليه. وأنتم في عصر جمعة، ويوم الجمعة مما يشرع فيه من العمل الصالح الإكثار من الصلاة والسلام على النبي. إذا كان يوم الجمعة وليلتها فأكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي. البخيل من هو؟ من يذكر عنده رسول الله فلا يصلي ولا يسلم عليه. لماذا هو بخيل؟ بخل على نفسه بماذا؟ بالأجر والحسنات. والبخيل أيضا بخيلا معنويا الناذر، ينذر طاعة لله علي أن أتصدق إن شفى مريضي، لله علي أن رد غائبي أن أذبح، لله علي إن حصل كذا أن أصوم. هذا بخيل. بماذا بخل؟ بخل بالأجر إلا في مقابل. ولهذا روى الإمام البخاري أن النبي نهى عن البخل فقال إن البخل لا يأتي بخير ولا يدفع شرا وإنما يستخرج به من البخيل. هذا البخيل استخرج منه بهذا النذر ما بخل به في غير النذر. ومن البخل ما هو كبيرة من كبائر الذنوب، كأن يبخل بعلمه لا يعلمه غيره، وسيسأل كل واحد عن علمه ماذا عمل به. ومن جوده عليه الصلاة والسلام الجود الذي هو ضد البخل أنه مات لما مات وما ترك لنا علما إلا وعلمنا إياه، لم يكتمنا شيئا، ما ترك طائرا يطير بجناحيه إلا آتانا منه خبرا، علمه من علمه وجهله من جهله. ومن البخل من يبخل بالزكاة، فإن بخل بإخراج الزكاة كلها أو بعضها فهذا واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. فإن منع الزكاة وقاتل على منع قال لن أدفع الزكاة، الزكاة غير واجبة، فهذا هي جحد وجوب الزكاة ردة. ولهذا أقوى ما أجمع فيه الصحابة رضي الله عنهم ماذا؟ قتالهم لمانع الزكاة. أما إذا بخل بالزكاة وهي الحق الواجب في ماله، إذا بخل بهذه الزكاة فإنه على كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، أي بهذه الكنوز تذاب ثم تحمى فيكوى بها جنب وجبين وظهر هذا المانع، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، أي بكنزه بماله، فكوي بها جبينه وجنبه وظهره في كم؟ في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى جنة أو إلى نار. قال الله جل وعلا عن اليهود مذمة لهم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. إذن البخل خلق أعداء الله وفي مقدمهم اليهود، كما في الحسد أنه طبيعة اليهود ومن تشبه بهم. ولهذا قال في الآيات بعدها أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. لما ذكر حال اليهود مذمة لهم ذكر شأن المؤمنين وهو أنهم ليسوا بخلاء، فقال جل وعلا في آية سورة الذاريات وفي أموالهم أي المؤمنين حق للسائل ومن؟ والمحروم. فالسائل المنقطع ابن السبيل له حق في أموالهم يعطونه يواسونه، وكذا المحروم وهو المعدم والفقير. ولهذا ابن السبيل والمحروم وهو الفقير والمنقطع والمسكين لهما حظ في زكاة المسلم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. في الآية الأخرى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قال علي رضي الله عنه إن للسائل حقا ولو جاءك على ظهر فرس. الفرس من يركبها؟ الأغنياء الموسرون الموجدون. إن للسائل حقا ولو جاءك على ظهر فرس. لماذا؟ لأن المال مال الله، جعله وديعة عندك يا عبد الله. إلا من علمت أنه يتكثر من أموال الناس يستجمعها شحا وبخلا وطمعا فلا تعطه. والله جل وعلا أدب نبيه بقوله وأما السائل فلا تنهر، لا تنهره ولا تعبط في وجهه ولا ترده. وهذا يشمل السائل علما ويشمل السائل من المال. ثم قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني سلمة. بني سلمة أبعد الأنصار عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. موضع مسجدهم الذي يسمى الآن بمسجد القبلتين كان يبعد عن الحرم النبوي، يبعد مسافة تقريبا 4 كيلومترات. هم بنو سلمة أن ينتقلوا إلى أين؟ إلى جوار المسجد ليشهدوا الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فسمع النبي بذلك فقال بني سلمة، قال لبيك يا رسول الله، قال دياركم تكتب آثاركم، أيبقوا في دياركم وأتوا للمسجد ماشين ورائحين فلكم بكل حسنة بكل خطوة حسنة، دياركم تكتب آثاركم. قال لهم عليه الصلاة والسلام من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا الجد بن قيس. سيدهم يعني شيخهم، فالعرب مجتمع قبلي ومجتمع القبائل لهم شيوخ، إلا أن نجد أنه بخيل نبخله، يتهمونه بالشح والبخل. فقال عليه الصلاة والسلام وأي داء أدوأ من البخل، يعني أن البخل داء عظيم وخلق ذميم. وسبق بيان أحواله في كبائر الذنوب. ثم قال ولكن سيدكم عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح من بني سلمة، وكان مؤمنا سخيا، وجعله النبي بهذا الإيمان وهذا السخاء سيدا لقومه. هذا في البخلي أنه خلق من خلق الناقصين. الآن يبين الشيخ عقوبة البخيل. نعم
أحسن الله إليكم. باب عقوبة البخيل البخل. باب عقوبة البخل. وقول الله تعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، وفيه لا تعي فيعي الله عليكم، لا تعي فيعي الله عليك، كما في الحديث الآخر ارضخي يرضخ لك، أي وسعي يوسع لك.
نعم.
وقوله عليه السلام اللهم أعطي ممسكا تلفا وأعطي منفقا خلفا.
لما ذكر البخل وأنه خلق اليهود وأنه خلق الناقصين وطبيعتهم، ذكر عقوبة البخل في دين الله عز وجل، أي من بخل بما وجب عليه. ترى الذي لا يصلي بخيل، الذي لا يصوم الصيام الواجب بخيل، الذي لا يؤدي فرائض الله بخيل، الذي يمنع عباد الله حقوقهم التي وجبت عليه بخيل. ما عقوبته الذي يجعل البخل من كبائر الذنوب؟ قول الله جل وعلا في آل عمران سيطوق ما بخلوا به يوم القيامة، أي يحيط بهم ما بخلوا به من المال والجاه حتى يطوقون به فيعذبوا به ويعذبوا بسببه. وفي حديث أسماء بنت أبي بكر ابن الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن جدها وعن أمها وعن أختها، صح؟ من أختها؟ أسماء، أخت أسماء عائشة. من أمها؟ أم رومان. من أبوها؟ الصديق أبو بكر. من جدها؟ أبو قحافة. والله البيت المبارك، هذا البيت المبارك الصالح، وهو من أشرف البيوتات، بل أشرف بيت بعد بيت النبوة. أسمى من زوجها؟ الزبير بن العوام ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه. الزبير بن العوام أيها الإخوة كان فيه شدة وفيه قوة وفيه غيرة. قالت أسماء بنت أبي بكر لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم، من أكبر، أسماء ولا عائشة؟ أسماء أكبر من عائشة، ولهذا أسماء هي التي كانت تأتي لنبي الله وأبي بكر في غار جبل ثور بطعامهم، وكانت تشد على الطعام بإحدى النطاقين وبنطاقها الثاني تحتجب، فلقبت رضي الله عنها بذات إيش؟ النطاقين. لماذا تشد على الطعام بالنطاق أنت؟ خوفا ممن؟ من أن يسقط الطعام، صح؟ لا. لماذا كانت تشد على طعامها بنطاقها؟ لا نقبل اليد اليسرى يا أخواني، اللي يرفع يرفع اليمنى، لئلا يراه الكفار وأنها ذاهبة بالطعام وهي ابنة الصديق ابنة أبي بكر، وهم يعلمون أن أبا بكر مع رسول الله، فتشد عليه تخفية له بنطاقها، فلقبت بذات النطاقين رضي الله عنها وأرضاها. جاءت رضي الله عنها إلى بيت عائشة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ليس لي شيء أي من المال إلا ما أدخل علي الزبير، يعني غير موظفة وليست لها مهنة، ما عندي من المال إلا ما أدخل علي الزبير زوجها، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ أرضخ يعني أوفر وأجمع وأعزل من المال الذي يدخل علي الزبير، ومالهم يشمل الطعام والمتاع واللباس، هذا كله مال، لأنه اشترى به المال ويحصل به المال. فقال صلى الله عليه وسلم ارضخي ما استطعت، أي من غير أن تقصري، ولا توعي، لا تستوعبي، كل ما جاءك خفيتيه وادخرتيه، ولا توعي فيوعي الله عليك، ارضخي يرضخ لك، يعني وسعي وسع الله لك، أما إذا استوعبت وكتمت فإن الله يعاقبك بمثل ما فعلت. إذن أذن لها أن ترضخ من هذا المال وتعزل وتوفر من غير إضرار ببيتها وبولدها وزوجها، وفي هذا حث لها على ماذا؟ على عدم البخل، بل البذل بعد الإتيان بالحقوق الواجبة. قال وفي قوله عليه الصلاة والسلام اللهم أعطي كل ممسك تلفا، من الممسك؟ الذي أمسك ماله يخشى أن تصدق، يخشى أن تصدق بالمال ذهب المال وتلف فيمسك يشح يبخل، هذا دعاء النبي عليه للدلالة على أن البخل كبيرة من الكبائر، استوجب دعاء النبي عليه اللهم أعطي كل ممسك تلفا، أمسك المال ليجمعه، دعا عليه النبي بضد قصده أن يتلف ماله، وفي المقابل اللهم أعطي كل منفق خلفا، من أنفق دعا له الرسول بالخلف أن الله يخلف عليه ويعطيه ويعوضه، وأعظم ذلك يوم القيامة. وأقرضوا الله قرضا حسنا، متى يكون الوفاء؟ في الدنيا والآخرة. الوفاء بالدنيا بالنماء والبركة، قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال بل تزده بل تزده. فقال الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ويوم القيامة يكون الخلف أعظم، فالحسنة بعشر إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الريال، الدولار، الفلس بعشر إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ حتى الحسنات يضاعفها الله لعبده، وكلما صحت نيته وصح قصده وعظم مراده كلما كانت المضاعفة للحسنات في حقه مضاعفة عظيمة. إذن في الحديث في هذا الباب عقوبة البخل في الدنيا والآخرة أنه تلف ونقص وشؤم على صاحبه، مع ما يكون في الآخرة من العذاب عليه في شحه بالواجبات في الزكاة والنفقات الواجبة. وفي المقابل أن من بذل وأعطى في النفقات الواجبة وفي الزكاة وفي الصدقات أن ماله مخلوف عليه في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أعطي منفقا خلفا، أي أخلف عليه بخير ومثاب عليه عند الله سبحانه وتعالى. طولنا كم أخذنا؟ الأسئلة كثيرة عندك؟
ليس كثيرة.
طيب أعطنا بابا ثم نستقبل الأسئلة بعدها. نعم،
أحسن الله إليكم. باب ازدراء النعمة والاستخفاف بحرمات الله. باب بغض الصالحين. وقال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب، معناه إذا خرج رجلان من الصفين لقتال. وها هنا من عادى ولي الله فهو مبارز لله بالحرب. عن أبي هريرة مرفوعا: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر.
في الحديث السابق: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، جاء في الحديث أنه ما من يوم تطلع شمسه إلا وملكان نازلان. منين نزل؟ من المصعد، من السماء، ملكان من ملائكة الله، وهما يدعوان: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. في هذا الباب في الاستخفاف بحرمات الله في بغض الصالحين، من الصالح؟ هل الصالحون من لبسوا جببا وعلقوا سباحا ولبسوا لباسا أخضر؟ افطن أيها المسلم، الصلاح ليس بالهيئة واللبس. جبته عريضة، عمامته أعرض، علق في عنقه سبحته، لبس لباسا أخضر، خرقة الولي، خرقة الشيخ، ما هذا الولي ولا هذا الصالح. الصالح المؤمن التقي، من عبد الله وحده فهو الصالح. فأولياء الله كل مؤمن تقي فهو لله ولي. ما الدليل؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن كل مؤمن تقي فهو لله ولي. لما اضطربت المفاهيم وذاع الجهل وانتشر، صار الصالح الولي عند الناس المجذوب، المجنون، المتصرف تصرفات تعاب عليه. ثم صار الولي من لبس خرقة أو علق في رقبته سبحة أو تعمم بعمامة أو تردى بجبة، صار هم الناس المظاهر، أما المباطن والمخابر لا يهتمون بها. الصالح عند الله هو الولي التقي. ولهذا حب الصالحين من الإيمان وبغضهم من نقصان الإيمان ومن النفاق. وحب الصالحين ليس معناه أن نعبدهم أو نقصدهم أو نتوسل بهم إلى الله، لا، ليس هذا من حبهم، هذا من عداوتهم وهذا من بغضهم. يقول الله جل وعلا للملائكة وللأنبياء يوم القيامة، الملائكة والأنبياء الذين دعوا من دون الله وقصدوا من دون الله، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يزعم أنه يدعو جبرائيل وميكائيل ويدعو عيسى ومحمدا وأيوب ويونس، فتحقق لهم الجن مراداتهم، فظنوا أن هؤلاء الذين نفعوهم وحققوا طلبتهم هم المدعوين. ينكشف هذا الخفى يوم القيامة، قالوا سبحانك ننزهك عن الشرك، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. حب الصالحين ليس معناها أن تتخذهم وسائط ووسائل إلى الله، لأن الله لا يقبل الوسيطة، لا يقبل واسطة بينه وبين خلقه. وإذا سألك عبادي عني فإني إيش؟ قريب ولا بعيد؟ ما قال أنا بعيد، ما تصلون إلا عبر الوسائل، عندكم رسول الله اسألوه وادعوه وهو يبلغ دعوتي، لا، عندكم فلانا من أوليائي وادعوه وهو يبلغني دعوتكم، لا. قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إذن الدعوة ليس فيها وسائط، ليس فيها وسائل إلى الله، إليه مباشرة، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرفعنا أصواتنا بالدعاء، يا الله يا الله يا ربنا، فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالدعاء ويقلد بعضهم بعضا، فقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي لا ترفعوا أصواتكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، ليس بأصم لأنه يسمع، ولا غائب لأنه حاضر سبحانه مع خلقه بعلمه، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من أين؟ أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. إذا ما يحتاج إلى وسائط، ما يحتاج سبحانه إلى وسائط. انتبهوا يا أخوان، يا أخ انتبه انتبه انتبهوا، استمعوا الدرس. قال الله جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم، أي بعد الصحابة من التابعين ومن بعدهم إلى هذا الزمان وإلى أن تقوم الساعة، والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. دعوا للمؤمنين، دعوا للصالحين. من أصلح المؤمنين؟ الصحابة رضي الله عنهم بعد رسول الله. ولهذا جاءت الآية في سورة الحشر في من يستحقون الفيء، وهو ما غنمه المسلمون بغير قتال، فقال للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم، هذا الصنف الأول. الصنف الثاني والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم، من هؤلاء؟ الأنصار. الصنف الثالث والذين جاءوا من بعدهم، يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، دل على أن من أبغض الصالحين في قلبه غل للمؤمنين، وأن من أحب الصالحين المؤمنين الموحدين أن حبه لهم يقربه إلى الله، وهذا الحب يحمله على أن يدعو لهم ويستغفر لهم ويودهم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هؤلاء الصالحون لا يجوز أن تجعلهم بعدما يموتوا أو في حياتهم وسائل ووسائط إلى الله، لأن هذا هو شرك المشركين الذين بعث فيهم مرسلون ينذرونهم عن هذا الشرك. في أول سورة الزمر يقول الله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني جعلوهم أولياء وشفعاء، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاء، يعني وسائط بيننا وبين الله. فهذا بغض حقيقة لهؤلاء الصالحين، وهو شرك بهم مع رب العالمين. قال: وعن أبي هريرة، وهذا الحديث في البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل، فهذا حديث إيش؟ قدسي. ما هو الحديث القدسي؟ هو الحديث الذي يرويه النبي عن ربه، يقول: قال الله عز وجل. والحديث القدسي غير الحديث النبوي، فإن الحديث النبوي ما قال فيه النبي كذا وكذا. قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. إذن بغض أولياء الله تحمل على عداوتهم، ومن أبغضهم وعاداهم فإنه يعادي الله جل وعلا ويحاربه. والذي يعادي الله ويحاربه يربح ولا يخسر؟ يخسر أعظم الخسران. إذا كان محاربة القوي مظنة الخسارة، فكيف محاربة الله جل وعلا؟ ولما كان الولي لله بهذه المنزلة بإيمانه وتوحيده، جعل الله أذيته وجعل الله بغضه وعداوته كأنها عداوة له سبحانه وتعالى. وقد أذن الله جل وعلا بمحاربته في ذنبين كبيرين، ما هما؟ أكل الربا، الثاني في معاداة أولياء الله وبغضهم وحقدهم والغل عليهم. قال الله في المرابي: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقال للمرابي يوم القيامة: خذ سلاحك وابرز للميدان، حارب وقاتل ربك. الثاني: من عادى عباد الله وأولياءه، عاد المصلين، عاد الصائمين الطائفين، عاد الموحدين، عاد أهل السنة وأهل الإيمان، فهذا معاد لله. قد يمهله الله ليتوب ويؤوب، لكن إذا استمر على معاداة أوليائه يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فرعون عاد موسى والمؤمنين، ما النتيجة؟ أمهله الله ثم أغرقه. عاد قوم نوح نوحا وحاربوه، أغرقهم الله. عاد المشركون نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام وآذوه، وآذوا معه المؤمنين، ماذا كانت النتيجة؟ أذهب الله المشركين وشركهم، ودخل عليهم مكة فاتحا، وأبقى ما لرسوله صلى الله عليه وسلم من الكرامة والمعزة وللمؤمنين. من الصالحين أولا رسل الله، يليهم أتباعهم، وأفضل أتباع المرسلين من؟ الصحابة رضي الله عنهم. بغض الصحابة بغض لعباد الله، بغض لله ومعاداة لله. ولهذا بغض الصحابة كلهم وسبهم كلهم وتكفيرهم كلهم ردة عن دين الله، لأن الذي مدح الصحابة وأثنى عليهم وذكر فضلهم من هو؟ الله جل وعلا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، إيش؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار وحماء بينهم. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي. غرضا يعني نيشانا ومقصدا لسهامكم وبغضكم وسبكم وتعقبكم واستدراككم وانتقادكم. فمن أحبهم فبحبي أحبهم. لماذا أحببنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والمقداد وعلي وعمر؟ لأنهم أصحاب رسول الله. ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، بسبب بغضي أبغضهم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وهذا الحديث في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. من هم الأنصار الذين ناصروا من؟ رسول الله، وناصروا المؤمنين وتبوأوا الدار والإيمان، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ولو كان بهم خصاصة ولو كان بهم حاجة وفقر. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء الأنصار. من سمى الأنصار بهذا الاسم؟ ها، من يعرف نعطيه جائزة. أعطينا الجائزة، يلا. ها، من الذي سمى الأنصار بهذا الاسم؟ ما شاء الله، الذي يعرف يرفع يده. تفضل أنت. من الذي سماهم؟ أنا ما قلت ما هو الدليل. ها، الله للرسول؟ أنا أسألك، الله والرسول؟ خذ الجائزة يا ابن الحلال. الذين سمى، الذي سمى الله، الذي سمى الأنصار بهذا الاسم هو الله ورسوله. الله في آية براءة: والسابقون الأولون ممن؟ من المهاجرين والأنصار. إذن الله سمى المهاجرين وسمى الأنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب قال: لا يبغض الأنصار رجل يحب الله ورسوله. إذن اسم المهاجرين واسم الأنصار منين جاءنا؟ من الوحي، من كتاب الله ورسوله. من أبغض الأنصار فإنه مبغوض عند الله. وبغض الأنصار على نوعين: إما أن يبغضهم كلهم، أو يبغض من جاء في فضلهم نص خاص، كسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسيد بن حضير وجابر وأبي أيوب وأمثالهم. فبغضهم بغض للرسول الذي مدحهم، وبغض لله الذي زكاهم، وهذه ردة عن دين الإسلام. أما إذا أبغض واحدا من أطراف الأنصار من المؤمنين من الصحابة فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. ثم في هذا الحديث أخذ العلماء أن من سب الأنصار وأبغضهم وحقد عليهم أنه ليس بمؤمن، لقوله: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. كلام من هذا؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حب الأنصار وحب المهاجرين وحب رسولك وحب أوليائك المؤمنين، واجمعنا بهم في دار كرامتك غير خزايا ولا ندامة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. نكتفي بهذا القدر ليتفرغ الإخوان في آخر ساعة يوم الجمعة لدعاء الله جل وعلا وذكره، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح الذي يحقق القرب لديه ويوجب لنا مرضاته.